بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محاسن هذا الدين هذه التشريعات العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيه، ومنها ما يتعلق بأمر النكاح. فإن علاقة الرجل بالمرأة إما أن تنظم تنظيما سليما، وإما أن يكون كالبهائم كما هو حال المجتمعات المتفلتة المتسمية بالحرية، وهي مجتمعات الفوضى والبهيم الذين لا يكترثون بأمور العرض. وضد هؤلاء من يترفع عن النكاح ويرى أن فيه نوعاً من المنقصة، وأن الكمال والقرب من الله يقتضي أن يترفع عن النكاح، فيكون النكاح كأنه مذمة. فجاء هذا الدين العظيم بالمنهج الوسط فيه، وجاءت هذه الأحكام الجليلة الشريفة التي تضبط أمر العلاقة بين الرجل والمرأة. فمن ذلك ما يتعلق بالنكاح، وهذا الكتاب فيه جملة مباركة من أحكام النكاح. ومن الأمور التي تتسبب في كثير من الإشكالات في الأسر أن الزوج أو الزوجة أو كليهما يجهلان أحكاماً من أحكام النكاح، فلهذا قد يطلب هذا ما ليس له، وقد يمنع هذا ما يجب عليه، وهكذا. فكان من المفيد جداً أن تبث هذه الأحكام في دروس العلم وفي الخطب وفي عموم ما يوجه له الناس. ومن ضمن ذلك هذا الحكم الذي بدأه رحمه الله تعالى بالترغيب في النكاح. فدين الله تعالى وسط بين الضلالتين، ضلالة من يتيحون المرأة للرجل دون حسيب ولا رقيب، وكأن هؤلاء ليس لهن عرض، فلهذا لا تجد في المجتمعات الغربية شيئا يسمى العرض، ولا يجعلونه ضمن ما يطلقون عليه بحقوق الإنسان، ما يطلقون عليه حقوق الإنسان، فإنه ليس عندهم شيء يسمى عرضا، وإنما الأمر راجع إلى الطرفين، فإن كان عن تراض منهما أمر الاتصال هذا فليس لأحد أن يعترض، مع أن العرض كما لا يخفى يتعلق بالمرأة ويتعلق بجميع من حولها من أب ومن أبناء، بل ومن بني عمومة، فإن أمر العرض أمر عظيم، ولهذا جعله الشرع في الضرورات الخمس. وبضد هؤلاء كما قلنا من زعموا أن النكاح مما يترفع عنه ومما ينبغي لذوي الهمم العالية والرفيعة أن يبتعدوا عنه، وهذه طريقة أهل الرهبانية. فبدأ رحمه الله تعالى بالحكم الأول المتعلق بالنكاح وهو الترغيب في النكاح، فالشرع جاء بالترغيب فيه والحث عليه، بل إنه يصل إلى حد الوجوب في بعض الأحيان، ولا سيما إذا خاف الإنسان على نفسه. فمن خاف على نفسه من الزنا فإنه يلزمه شرعا أن يتزوج إذا كان قادرا، وليس له أن يترك الزواج تحت أي اسم، تحت اسم دراسة أو تحت اسم أنه لا يريد الانشغال أو نحو ذلك، لأن الوقوع في فاحشة الزنا أمر وارد جدا من حيث العموم، ثم هو في هذه الأزمنة من أكثر ما يكون عياذا بالله اقترابا، وهي الأزمنة التي قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يكثر الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فالتارك للزواج مع قدرته عليه لا شك أنه قد عرض نفسه لهذا، ولهذا يعد آثما إذا كان يقدر على الزواج. فجاء الشرع بالترغيب فيه. الآية الأولى التي استدل بها فيها الأمر فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا الأمر من الحكيم الخبير للرجال بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء أقل أحواله أن يكون على سبيل الاستحباب، فدل على الترغيب فيه، وقلنا إنه يكون في بعض الأحيان على سبيل الوجوب. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل في زمنه أن جاء ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم، وهو المراد بالرهط، الرهط إلى نحو العشرة. هؤلاء الرهط رضي الله عنهم، الرهط تطلق على العدد من ثلاثة إلى عشرة. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة صومه، من جهة صلاته، فلما أخبروا بمنهجه المتوسط البعيد عن الإفراط والتفريط كأنهم تقالوا ورأوا أن عبادته عليه الصلاة والسلام قليلة، لكن قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صارت عبادته على هذا الحد لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا بخلافنا نحن وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلهذا رأوا أن يشقوا على أنفسهم وأن يأتوا بأنواع من العبادات التي فيها نوع من المشقة، ظنا منهم رضي الله عنهم بأن هذا مما يقربهم إلى الله تعالى. وفي بعض الروايات أن هؤلاء الثلاثة كانوا من ضمن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة موعظة كأنهم اجتمعوا واتفقوا على أن يشددوا على أنفسهم رجاء النجاة والسلامة، فبدأ أحدهم بأن قال أنا أصلي الليل أبدا، بمعنى أنه سيترك النوم في هذه الحالة وسيصلي الليل كله، وفي هذه الحال قطعا سيعرض جسده للتعب والوهن، وسيعرض من تحت يده أيضا للضياع، لأنه قد يعسر عليه مع طول صلاته في الليل قد يعسر عليه المعيشة بالنهار، فقد يتعطل عن معيشته لأنه لن يستطيع المواصلة ليلا ونهارا. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، بمعنى أنه سيسرد الصوم ولا يفطر نهائيا. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وهذا الذي له الصلة المباشرة بالباب. فأرادوا جميعا أن يتقربوا إلى الله بنوع من المشقة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم بدأهم معلما إياهم أنه وإن تقالوا عبادته وحاشا أن تكون قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله يقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وانتصاف الليل معناه في مثل الليالي الطويلة ليالي الشتاء أنه يصلي صلى الله عليه وسلم ست ساعات، فكيف يقال إن هذا قليل؟ وكان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، مع صومه الاثنين والخميس وجملة من أنواع الصوم، فكيف ينظر إليها على أنها قليلة؟ هي ليست قليلة بل هي أكمل عبادات عبادته صلى الله عليه وسلم، ولكنها عبادة المتوسط الذي، ولا أعني بالمتوسط المتوسط في عبادته، لا بل هو على الأكمل، لا نقول إن هناك من هو أرفع منه، بل عبادته أكمل، لكن الذي يكون عنده التوسط في حياته عموما، لأن الإنسان كما له نصيب من العبادة فعليه حقوق من جهة الأزواج، من جهة الذرية، من جهة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة ما أوجب الله عليه من رعاية الأمة والقيام بأمرها. ولهذا لما ذكر الرافضة أن علي رضي الله عنه يصلي 1000 ركعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا بالمذمة أقرب منه بالمحمدة، وعلي ينزهه الله تعالى عن أن يفعل هذا. لماذا؟ قال: لأنه لو صلى 1000 ركعة لاشتغل يومه كله بالصلاة، 1000 ركعة في اليوم الواحد في 24 ساعة، هو خليفة والناس بحاجة إلى أن يفصل فيما بينهم في الخصومات وينظر في أحوالهم، هو متزوج وله زوجات له ذرية، فكيف يصلي 1000 ركعة ويترك الناس ويترك أهله؟ يقول: هذا بالمذمة أقرب منه إلى المحمدة. فالذي يظن أن طول والمشقة في العبادة أكمل، هذا مخطئ لا شك فيه. وهذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وأخبرهم أنه أخشى وأتقى لله عز وجل، أخشى الناس وأتقاهم لله هو صلى الله عليه وسلم، وعبادته هي أكمل العبادات. ثم بدأهم واحدا واحدا، قال: لكني أصوم وأفطر، خلاف الذي قال أصوم الدهر، لأن الذي يصوم الدهر لا يفطر أبدا. قال: وأصلي وأرقد، خلاف الذي يقول أصلي الليل أبدا. قال: وأتزوج النساء، على خلاف الذي قال لا أتزوج أبدا. ثم قال: فمن رغب عن سنتي، أي عن طريقتي هذه، فليس مني. وهذا يدل على أن التشديد والمبالغة والزيادة على الحد الشرعي خطر على من وقع فيه، وأن ظنه أن ذلك يقربه إلى الله هو بالعكس أنه مما يبعده عن الله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني صيغة من صيغ الدلالة على الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. فليس الإنسان أن يشق على نفسه، كما أنه ليس له أن يعبث ويترك العبادات، فليس له أن يشق على نفسه على الحد الذي يريد. لا تعبد الله كما تريد أنت، بل تعبد الله كما شرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم، هذا مر الحديث، وفيه بيان لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني سواهن، فإن من كانت تحت حجره يتيمة، في حجره يتيمة ليست قطعا من محارمه يقينا، ولكن هو المتولي لأمرها، ثم إن هذه اليتيمة تكون ذات جمال ولها مال، فإذا أراد الزواج منها فليس له أن يتزوجها إلا بالصداق الذي يعطى لأمثالها، فإما أن ينكحها على هذا النحو، وإما أن يتزوج من النساء سواها. ولهذا قالت: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، يعني لا يأتي إلى امرأة يكون صداقها إلى يتيمة يكون صداقها عادة 30,000، فلأنها تحت ولايته وفي حجره يعطيها 10,000، هذا لا يجوز. إما أن يصدقها 30,000 أو أن ينكح سواها، ما ينكح هذه اليتيمة، يبقيها حتى يتقدم لها رجل سواه يصدقها كما يصدق أمثالها. فأما أن يستغل كونه ولياً عليها ويظلمها فلا شك أن هذا لا يجوز، وعليه في هذه الحال لو فعل عليه أن يتم لها المهر، فلو أنه أمهرها 10,000 يكون في ذمته 20,000، لأن الواجب عليه أن يصدقها صداق المثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخليا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
في هذا الباب بوب رحمه الله على الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قيل إن المراد بها مؤونة النكاح، وقيل المراد بها النكاح نفسه. حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشباب، وقوله يا معشر، المعشر الجماعة الذين يشملهم وصف معين، كأن يقول القائل: يا معشر طلبة العلم، لأنهم يجتمعون في طلب العلم، يا معشر الشباب، يجتمعون في الوصف بالشباب، وهكذا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم بين فضيلة الزواج بأنه أغض للبصر، يكون البصر بعد أن يتزوج الإنسان يكون صاحبه أكثر غضا له بخلاف من لم يتزوج، فإنه يعاني عنة من بصره، يذهب هنا وهناك بصره، لكن إذا تزوج كان ذلك أغض لبصره، وأيضا يكون ذلك أحسن لفرجه. البخاري بوب عليه بقوله: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ هل يتزوج الشخص الذي ليس له ذاك الاحتياج للنكاح ولا تتوق نفسه إليه؟ لا شك أن ذلك مما يشرع له، يعني إذا لم يكن يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. فكما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: أولاً، من يضمن له ألا يقع في الزنا؟ قد ينبعث الداعي يوماً ما فيقع في هذه الفاحشة عياذاً بالله، وقد ترك ما أحل الله له فوقع فيما حرم. ثم إنه لا شك إذا تزوج أحصن هذه المرأة، وهذا مما يؤجر عليه، وأيضاً جاء الله له بالذرية الذين ينشؤون النشأة الصالحة، وينفع الله تعالى بهم أمته، وينفعه الله تعالى بهم وبدعائهم من بعده، فهو المشروع له أن يتزوج، إلا من لا قدرة له أصلاً على النكاح، وهو المعبر عنه بالعنين، الذي ليس له قدرة أصلاً على زواج النساء، فهذا وضعه آخر. لكن من لا تتوق نفسه للنكاح ولكن عنده قدرة، هذا صنف آخر. في هذا الحديث الذي يرويه ابن مسعود أن عثمان رضي الله عنه جاء لابن مسعود في منى وأخبره أن له إليه حاجة، وكان الخليفة ذلك الوقت، فلعله رأى في أبي عبد الرحمن في ابن مسعود شيئا من رثاثة الحال أو نحوه، فقال أراد أن يخلي من عنده المكان حتى يكلمه في أمر هو حاجة بينه وبين أبي عبد الرحمن رضي الله عنهما، فقال له: هل لك أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فابن مسعود لما رأى أن هذا هو مراده أشار إلى علقمة ليأتي، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا هو الصنف الأول، المستطيع يتزوج، الذي يرغب في النكاح ولكنه لا يستطيع، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من لم يستطع بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام علاجا عظيما إذا عمله الشاب فإنه يعينه معونة كبيرة في بحور هذه الشهوات المتلاطمة، قال: فعليه بالصوم. الصوم فيه مزية، وهو أنه يكسر من حدة الشهوة، فيقل ما يعانيه الشاب من آثار رغبته وتوقان نفسه للنكاح، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء في أصله هو رض الأنثيين يعني الخصيتين، والإخصاء هو سلهما كما يحدث في الفحول ونحوها من التيوس والإبل ونحو ذلك. أخبر أن الصوم كأنه أن الصوم بالنسبة له نوع من أنواع الوجاء، بحيث يكسر من حدتها يكسر من حدة هذه الشهوة، لأن مما يزيد من الشهوة أن يأكل الإنسان ويستمر في الأكل دون صوم، فيتقوى الجسم ويشتد. ومن الطبع الذي طبع الله تعالى عليه هذه الأجسام أنها إذا تغذت غذاء جيدا أنها تنشط وتقوى في مجالات من ضمنها الحاجة للجماع، فإذا صام فإن هذا يخف عنده، وهذا من أميز وأكرم الحلول. فإن بعض الناس قد يعالج ما عنده من شدة النكاح بتعاطي بعض الأدوية التي قد تضره، أو أنواع يتناول بعض الأنواع التي يرى أنها تكسر من حدة الشهوة، وليس المقصود أن تكسر الشهوة نهائيا كما سيأتينا، ولهذا نهوا عن الخصاء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، ولكن المقصود أن يخف أثرها. وكما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، فإن الله تعالى لعله أن يغنيه أو ييسر له لاحقا أسباب الزواج. فأما أن يتعاطى ما يكسر الشهوة نهائيا فهذا لا شك أنه لا يشرع له ولا ينبغي له، لأن حاله من الفقر ونحوه وعدم القدرة قد يتغير فيتيسر له لاحقا أمر الزواج، فإذا كان قد قضى على هذه الشهوة بهذه الأساليب فلا شك أنه يكون في هذه الحالة قد أضر بنفسه، وليس هذا من دين الله بسبيل، بل هذا من طرائق الرهبانية. فأخبر أن في هذا الصوم الوجاء له، وهو من الأدلة على أن الإنسان ينبغي أن يبحث عما يعف فرجه. وأن الحاصل من كثير من الناس للأسف من إطلاقهم مثلا هذه الأبصار فيما حرم الله، وهذا مما يعانيه كثير من الشباب، يعانون من حدة الشهوة ويطلقون أبصارهم ويتفرجون على هذه المناظر المثيرة لهم من النساء في أنحاء الأرض، ثم يقول يعني إنه يعاني هذا. أنت الآن تتعاطى سبباً يثير هذه الشهوة مع عصيانك الله تعالى بإطلاق هذا البصر، فلا ريب أن هذا من الأساليب التي تثير الشهوة وتقرب الإنسان أيضا عياذا بالله من الوقوع في الفاحشة، لأن البصر رائد للقلب، إذا أطلقته يرتاد لقلبك ثم قد يجرك عياذا بالله تعالى إلى الوقوع في الفاحشة. وكم نظرة، كم من نظرة تبعها فاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا عمل الإنسان بالأساليب الشرعية، منها قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون، الذي لا يجد يستعف حتى يغنيه الله تعالى من فضله. إذا عمل بالأسلوب الثاني وهو الصيام، وعمل بالواجب شرعا وهو حفظ البصر، فإنه بإذن الله تعالى لا يعاني ما يعانيه كثير من هؤلاء. أما إذا أطلق بصره وكان في عافية وفي صحة وليس هو من الذين يصومون فلا شك أنه سيعاني وقد يقع عياذا بالله في الفاحشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، هذا الباب مستنبط من الحديث: من لم يستطع الصوم، من لم يستطع الباءة فليصم، ولهذا في الترمذي: من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم. وجه الكلام صلى الله عليه وسلم للشباب لأن الشهوة في الشباب أكثر منها في غيرهم، ولكن الحكم في الجميع من استطاع الباءة حتى لو لم يكن من الشباب، لأن الشباب هو السن إلى 30 يسمى شابا، وبعضهم يقول إلى سن 32، بعد هذه السن يسمى كهلا عند كثير من أهل اللغة. فالفترة هذه التي من 30 وما قبلها لا شك أن الإنسان يكون في نشاط شديد ورغبة عارمة للنساء، فإذا كان معها قلة ديانة وشيء من الطيش وإطلاق للأبصار اقترب جدا من الزنا والعياذ بالله، ولهذا وجه الكلام لهم. لكن الكلام موجه للجميع، من استطاع الباء حتى من غير الشباب، يعني من ذوي السن المتقدم كأن يكون في 40 أو 50 أو 60 أو حتى ما بعدها، فإن بعض الناس قد يعطى في هذه الأمور قدرة وقد يأتيه ذرية وهو على حال من كبر السن. فلا شك أن توجيه الكلام للشباب لا يعني منعه من غيرهم، لكن العادة أن حاجة الشباب إلى هذا التوجيه أكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
في هذا الحديث، في هذا الباب، التحريض على كثرة النساء، يعني كثرة الزوجات لمن وفق للعدل، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فمن وفق للعدل فإنه يشرع له ولا شك أن يعدد، لأن في ذلك كثرة الإحصان للنساء، فمن أحصن واحدة ليس كمن أحصن أربعا أو أحصن ثلاثا أو أحصن اثنتين، ولا سيما مع استحضار النية الصالحة، فإن هذه الأمور تغيب فيها النية في كثير من الأحيان. لكن قد يأتي إنسان فيقول: هذه مثلا البنت، أنا لست بحاجة إلى أن أتزوجها في خاصة نفسي، ولكني أريد تحصينها بأن أتزوجها وأقسم لها فيتزوج منها. ولهذا تجد بعض الناس يتزوج من امرأة قد تكون ثيبا ومتقدمة في السن مع قدرته على الزواج بغيرها، لأن له نظرة في أن يحصن المرأة، وهذه نية قل أن يتفطن لها أحد، يقل أن يتفطن لها أحد، لأنه يكون مأجورا أجرا عظيما على هذه النية. فكثرة النساء لا شك أنها تعني كثرة اللائي يحصن ويوقين الوقوع في الشر والفواحش. ذكر عليه هذا الحديث أن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين توفيت بسرف، وهو موضع بظاهر مكة. ومن عجيب الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في هذا الموضع في سرف، فتوفيت في هذا الموضع. وفي بعض الأخبار لا أذكر يعني صحتها أنها أوصت أن تدفن هنا في هذا الموضع، الله أعلم هل هي كذلك، يعني هل يصح الحديث لا، أو أنه وافق وفاتها في سرف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفعتم نعشها، يعني السرير الذي توضع عليه جنازة الميت، فلا تزعزعوها، يعني ينبغي أن تلاحظوا عند رفعكم للميت أن لا تزعزعوه ولا تزلزلوه، بحيث يحدث حركة شديدة عند رفعه وهذه الزعزعة، أو يحدث نوع من الزلزلة بالاضطراب للميت، لأن هذا قد يسقط الميت من الجنازة، وهذا لا ينبغي لا مع أم المؤمنين ميمونة ولا مع غيرها. وارفقوا، وهو توجيه لمن يحملون الجنازة إلى أنه ينبغي الرفق والتوسط، فلا تحمل حملا كأنهم يركضون ركضا بها في الجنازة، أو يعرضون الجنازة للسقوط وإن كان ميتا لا يشعر، لكن للمؤمن حرمته حتى وإن كان ميتا. ثم لا تكون أيضا بالطريقة البطيئة التي يتعمدها بعضهم، يأتي أمام الجنازة فيتكلم يقول: أرفقوا أرفقوا، بحيث يمشون بها مشيا بطيئا، هذا لا ينبغي، وإنما يمشى بها مشيا ليس بالسريع جدا، وأيضا لا يتباطأ. ثم أخبر أنها أم المؤمنين، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، والظاهر أن المقصود بالواحدة التي لا يقسم لها هي سودة رضي الله عنها. بنت زمعة لأنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، ويقسم لبقية أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. ما علاقة الحديث بالباب في كثرة النساء؟ الظاهر أن مراده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأمة قد تزوج هؤلاء النسوة الكثيرات، فللأمة فهو أسوة للأمة عليه الصلاة والسلام في الزواج بأكثر من امرأة لمن وفق للعدل، ولكن معلوم بالإجماع أنه ليس لأحد أن يتجاوز أربعا، ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لمن أعانه الله تعالى على العدل بينهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في هذا الحديث ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من هذه القوة، أنه كان يطوف على نسائه يعني فيجامعهن جميعا في ليلة واحدة وله تسع من النساء صلوات الله وسلامه عليه. ذكر بعضهم أن هذا من آيات الله تعالى، لأن هذه القوة مع قلة الاغتذاء، كان صلى الله عليه وسلم قد يمكث الشهرين لا يوقد في بيته نار، ويقيتهم الأسودان التمر والماء، ومع ذلك جعل الله تعالى فيه هذه القوة بحيث يطوف على تسع من النساء فيجامعهن في ليلة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
أيضا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، من سأل سعيد بن جبير وكان صغيرا لم يلتحي كما في الرواية الأخرى، قال: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل المراد بقوله أكثرها نساء أن خير الأمة من يعدد ويكون عنده أكثر من زوجة، أو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو أكثر الأمة زوجات بزواجه بهؤلاء التسع صلوات الله وسلامه عليه، أو أن المقصود الحث على أن يحرص الإنسان على الزواج ويتأسى بمن قبله بحيث يكون من المعددين فيتزوج من أكثر من امرأة؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل، الحاصل أن فيه ما بوب عليه رحمه الله تعالى من الحرص على كثرة النساء، وكما قلنا وكما نبه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن في هذا الحث على الزواج، وأن المستكثر من الأخيار إذا قصد الخير أن هذا يثاب، بخلاف المتلاعب يتزوج هذه ثم يبقيها فترة ثم يطلقها، يتزوج أخرى ثم يطلقها، فهذا يؤدي إلى كثرة المطلقات. والأصل أن الطلاق يكون لسبب، لا يكون الطلاق على سبيل التزوج بامرأة ثم بعد مدة بعد أن يمكث معها مدة يتركها إلى غيرها، هذا لا شك أنه يؤدي إلى كثرة المطلقات. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يطلق فهو كما إذا أراد أن يتزوج، كما أنك تتزوج لسبب فكذلك تطلق لسبب، ما يطلق هكذا بلا سبب. فمن حرص على إعفاف هؤلاء النسوة ولم يكن غرضه التلاعب فلا شك أنه يؤجر إن شاء الله تعالى على هذا القصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى.
هذا الباب معقود على أمرين اثنين: أن من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا من أصلح الأعمال، لكن إذا هاجر ليتزوج بامرأة مسلمة كما ورد في خبر مهاجر أم قيس أنه تزوج هاجر إلى المدينة ليتزوج امرأة اسمها أم قيس، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يهاجر أو يعمل عملا من الخير، هذا الثاني، عمل خيرا غرضه من هذا الخير مجرد أن يتزوج امرأة، ما الذي له؟ له نيته، إذ الخير يعمل قربة لله تعالى، والهجرة من أصلح الأعمال يتقرب إلى الله تعالى بترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فمن كان قصده أن يتزوج امرأة أو ينال دنيا فله نيته، كما أن من هاجر لله ورسوله فهجرته لله ورسوله يثاب عليها، فأما من هاجر لمثل هذه الأغراض أو عمل صالحات لمثل هذه الأغراض فله ما نواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
كما في هذا الحديث، والحديث هذا هو أول أحاديث البخاري رحمه الله، فيه بيانه عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بحسب النية، فمن عمل العمل ينوي به القربة وكان عمله على السنة فإنه يقبل منه، ومن عمل العمل حتى لو كان الظاهر منه أنه على السنة لكن له مقصد دنيوي فليس له إلا ما نواه. الأعمال بالنية، وهذا أحد الألفاظ. وهذا الحديث يرويه عمر رضي الله عنه، ولا يرويه عن عروة عن عمر إلا علقمة، ويرويه عن علقمة محمد بن إبراهيم، ويرويه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، فهو حديث غريب، ثم تسلسل عن يحيى ورواه عدد كثير من الناس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يريد أن ينال عرضا من أعراض الدنيا، أو امرأة ينكحها، هذا هو مراده، فهجرته إلى ما هاجر إليه، كل هذا يرجع إلى النية، وفي هذا دلالة على عظم شأن النية، وعلى أنها ذات تأثير كبير جدا في الأعمال، وأن الإنسان وإن صلح عمله في الظاهر إلا أنه إذا كان مبتلا بنيته عياذا بالله فإنه عليكم السلام فإنه لا يقبل منه عمله وإن كان ما كان. وفي هذا دلالة على أهمية تفقد النية، وأن الإنسان لا يأمن أبدا على نفسه من أن تكون قد كمنت له بمقاصد سيئة. ولهذا قال الحسن رحمه الله في الرياء: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فالعاقل يخاف من أن يكون قوله أو أمره أو علمه أو تعلمه أو وعظه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو إعطاؤه أو بذله أو غيره، يخاف إذا كان عاقلاً، يخاف أن يكون قد لابست نيته مقاصد أخرى. فالعاقل هذا في ذهنه يخشى على نفسه من مثل هذه الأمور، ولكن لا يحمله هذا على نوع من الوسوسة، يترك العمل ولا يتعلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يتصدق ولا يبذل خيرا، لا، هذا من الشيطان الرجيم، لكن يحرص على مراقبة نفسه وعلى متابعتها، ويستعين الله عز وجل على ماذا؟ على نفسه، إنك بحاجة إلى أن يعينك الله تعالى على نفسك. ولهذا في الحديث: أعوذ بك من شر نفسي، فالنفس فيها شر، تسأل الله أن يعيدك من شر النفس، كما قال ابن القيم رحمه الله: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. فالنفس لها كمائن، النفس قد تغر صاحبها، فيتعوذ الإنسان من شر نفسه ويتوكل على ربه تعالى في إصلاح النية، ويحرص على تمحيض النية ما استطاع، ويحرص ولا سيما في الأعمال الصالحة هذه، يحرص على أن تكون لله سبحانه حتى لا ترد عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
في هذا الباب تزويج المعسر الذي لا يستطيع، ليس عنده مال، إذا كان معه ما يشرفه ويرفعه وهو القرآن وكان من أهل الإسلام فإنه قد يزوج. وذكر أن فيه حديث سهل بن سعد الذي مضى، في أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج صاحبه الذي لم يجد ولا خاتما من حديد، زوجه تلك المرأة بما معه من القرآن، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، ما عندهم شيء من المال حتى يتزوجوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نستخصي؟ يعني كأنهم طلبوا منه أن يأذن لهم أن يعملوا هذه العملية لينقطع عنهم أمر الشهوة للنساء كما تخصى البهائم، فنهاهم عن ذلك، وهذا دال على عدم جواز هذا الفعل بالنسبة للرجال، وعلى أن ما كان يفعل مع العبيد سابقا أنه لا يجوز، قد كان بعضهم يخصي العبيد لأنهم يدخلون إلى داخل البيوت فيخشى مثلا على نسائه، ليس له ذلك، ليس له أن يفعل هذا الأمر العظيم لما فيه من الظلم الشديد على هذا العبد الذي هو بحاجة إلى الزواج ويمكن أن يزوج، وأيضا قد يعتق ويحتاج إلى أن يتزوج، فإذا خصي فمعنى ذلك أنه قد قطع تماما عن النكاح. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي، يعني طلبوا منه أن يأذن لهم، أبى صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، وهذا من كمال هذا الشرع ومن سلامته من الرهبانية التي كانت عليها النصارى، فليس لأحد أن يفعل هذا باسم أنه ليس له قدرة على أن يتزوج، أو باسم أنه يريد أن يتفرغ للعبادة، هذا فعل لا يجوز لا في خاصة الإنسان ولا يفعله بغيره أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه.
هذا مما وقع بين المهاجر والأنصار رضي الله عنهم، وأخذ منه البخاري هذا التبويب. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي، إذا كان عنده زوجتان، انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، يعني حتى أطلقها ثم تعتد، فإذا اعتدت تقدمت فخطبتها فتزوجتها. وهذا معنى قول سعد رضي الله عنه: أناصفك أهلي ومالي، يعني أعطيك نصف مالي. وكان عنده زوجتان، يقول: أطلق أيهما شئت، وإذا اعتدت قم أنت بخطبتها وتزوجها. فلما عرض عليه هذا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعا له بالخير في أهله وماله، ولم يرد أن يفعل هذا معه بأن يأخذ ماله ويأخذ إحدى زوجتيه. وهذا من آثار المؤاخاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار، فكان مما فعله عليه الصلاة والسلام أن آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة الإسلام. فقال: دلوني على السوق، ودعا له بالبركة في أهله وماله، وبدأ رضي الله عنه في البيع والشراء، لأنه من تجار أهل مكة، لكن تركوا أموالهم وديارهم لله تعالى، فصار يعمل، فلم يعد لم يرجع من ذلك اليوم إلا وقد بدأ في البيع والشراء وربح بعض الأقط وشيئا من السمن. فبعد مدة أيضا وصل به الحال رضي الله عنه إلى أن تزوج امرأة من الأنصار، معناه أنه اجتمع له بعض المال أيضا حتى تقدم بخطبة امرأة وتزوجها من الأنصار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر من الصفرة هذه، قد تعلق هذه الصفرة من الزوجة بزوجها بسبب ما بينهما من التقارب، فرأى هذه الصفرة فقال: مهيم؟ يسأل عليه الصلاة والسلام، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت أنصارية. فسأله عن صداقها، قال: وزن نواة من ذهب. النواة هي هذه الموجودة في التمرة، وزنها من ذهب، شيء يعد قليلا، فقال: أولم ولو بشاه. وبهذا دلالة على أنه ينبغي أن يولم صاحب الزواج وألا يتزوج هكذا، وإنما يولم ولو بشاة واحدة ويدعو من حوله ويعلن هذا النكاح. وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الظاهر من حال عبد الرحمن أنه لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى زواجه، هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصلا بزواجه، وهو يدل على أن الإنسان لو لم يدعى إلى زواج فإنه لا يكون في خاطره شيء من الغضب على صاحبه أو نحوه. فهذا عبد الرحمن رضي الله عنه لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، فلا بأس بمثل هذا، لأن صاحب الزواج قد يقتصر بعض الأحيان على بسبب قلة ذات اليد أو لأي أمر آخر قد يقتصر على عدد قليل. وإذا دعا هذا، إذا دعاك أنت يا من غضبت حين لم يدعك، قد يكون لك قرين مثلك، قد يكون لك أخ مثلك أو ابن عم مثلك، فيقول إن دعوت فلانا فليس من اللائق أن أترك أخاه، وليس من اللائق أن أترك ابن عمه الشقيق، وأنا منهم بمرتبة واحدة، فإما أن أدعوهم جميعا وإما أن أتركهم جميعا. فقد يكون له غرض وقد يكون له هدف. الحاصل أن لا ينبغي أن يثرب في مثل هذا ويغضب الإنسان إذا لم يدعى، فهذا عبد الرحمن قد فعل هذا رضي الله تعالى عنه ولم يغضب منه صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك.